الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأشرف المرسلين عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فنواصل في التحدث عن المقدمة التي نضعها بين يدي الحديث عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، لأننا من خلال شرح هذه الأسماء وبيان هذه الصفات لا بد وأن نشير إلى هذه المقدمات، حيث يسهل علينا فهمها وإدراك الأمور المتعلقة بها. فإذا اتفق معك إنسان في القواعد في المقدمات سهل عليك أن تتفق معه في المسائل. لذلك رأينا نبدأ درسنا هذا بهذه المقدمة التي جمعت من خلال كلام الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. كنا قد رأينا القاعدة الأولى من قواعد إثبات الأسماء والصفات، ألا وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه. ورأينا من خلال ذلك أنه على كثرة ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وآثار من خلال المصنفات والصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك، لم ينقل عن أحد منهم قط أنه استشكل معنى اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مما يدل على أنهم فهموها وتركوها على ما دلت عليه من حقائق ومعاني. القاعدة الثانية نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، ولكن هنا قلنا لابد مع النفي من إثبات كمال الضد، أي إذا نفيت صفة نقص لابد أن تثبت كمال الضد. لماذا؟ لأنك إذا قلت عن إنسان فلان مثلا مخلوق، فلان مثلا لا يجهل، نفيت عنه الجهل، هل يعني أنك أثبتت له كمال العلم؟ لا، إنما أثبت له بعض العلم. فالخالق سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإذا نفيت عنه صفة النقص لابد أن تثبت له كمال صفة الضد، كمال الضد. إذن فننفي عنه الجهل مع إثبات كمال العلم، ننفي عنه العجز مع إثبات كمال القدرة، ننفي عنه مثلا النسيان مع إثبات تمام الإدراك وغير ذلك. ليس مثل المخلوق، المخلوق قد ينفى عنه الشيء نسبيا. ثالثا، رأينا أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للرأي فيها، نأتي بها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. رابعا، التوقف في الألفاظ المجملة، فهناك ألفاظ مجملة الإنسان يتوقف فيها لا يثبتها ولا ينفيها، ألفاظ مثل كلمة الجهة رأيناها، قلنا الإنسان لا يثبتها ولا ينفيها. لماذا لا يثبتها؟ لأن السلف لم ينقل عنهم أنهم تكلموا بهذه الألفاظ. لماذا لا ينفيها؟ لأنه لم ينقل عنهم أنهم نفوها، فالجهة محتملة. فالذي ينفي الجهة، ماذا قصدك بنفي الجهة؟ هل تنفي الجهة عن الله تعالى وأنت تقصد أنه ليس في مكان؟ ربما يقصد هذا فنقول له أخطأت. وإذا كان قصدك من إثبات الجهة أنه في السماء، أي أنه داخل السماء، داخل السماء، فنقول كذلك أخطأت. فإن الله تبارك عندما نقول إنه في السماء لا يعني أنه داخل السماء، لأن كلمة السماء ليس هو لفظ يطلق على هذا الجرم الذي نراه، إنما كلمة السماء مقصود منها شو؟ العلو. حتى لو أنك الآن رميت بقلم في السماء، هل أنت رميته في السماء؟ أنت رميته في العلو. فالعرب تطلق على كلمة السماء، على العلو كلمة السماء، لذلك إنسان يتثبت من هذه الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة فيتوقف فيها ويتبين فيها الأمر. وتوقفنا عند قاعدة خامسة ألا وهي كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح بالشرط، كل صفة من صفات الله أو اسم من اسم الله تعالى ثبتت بالنقل الصحيح فإنها لا تخالف العقل الصريح. العقل لا يخالف العقل الصريح، أي هو الذي لم يصبه داء الفلسفة، لم يصبه داء علم الكلام، لم يصبه داء الخرافات. هذا العقل الصريح هذا إذا جاءه نقل صحيح أي ليس ضعيفا ليس موضوعا فإنه لا يتعارض، بل يسلم العقل. قلنا إذا ثبت النقل شاهد العقل، شاهد العقل، بينا معنى هذا الكلام. المهم لماذا ركز أهل العلم رحمه الله تعالى على هذه القاعدة بالذات؟ لماذا ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى تعارض العقل مع النقل؟ لماذا وصل به إلى 11 مجلدا؟ لماذا ألف كتابه تلبيس الجهمية مثلا؟ لماذا؟ فلماذا ركز كل التركيز على هذا الأمر في عصره رحمه الله تعالى؟ لأن الأشاعرة ومن باب أولى من كان دون الأشاعرة في الفقه والفهم كانوا يرتكزون ويعتمدون بكثرة على هذه القاعدة، يقولون ما ثبت كل ما خالف العقل فيترك، كل ما خالف العقل فيترك، أي النقل من كتاب أو سنة يخالف العقل يترك ذلك النقل. وكل أكثر وأخطر من نصر هذا الكلام، لأنه سبق وأن رأينا في المجلس بينا أن الأشاعرة في هذا المذهب لم يكن وليد يوم أو يومين أو شخص أو شخصين. هذا المذهب اليوم المنتشر ليس هو وليد يوم أو يومين أو شخص أو شخصين، بل هو مدرسة يعني تزداد تعمقا يوما بعد يوم للأسف الشديد. فأبو الحسن الأشعري رائدهم لم يكن على هذا الذي هم عليه اليوم، إنه فقط أول بعض الصفات الاختيارية رحمه الله تعالى، ثم بقي على منهجه يشكو الباقلاني بن فورك، ثم جاء عبد القاهر البغدادي، جاء حتى جاء أبو المعالي الجويني رحمه الله، حتى جاء أبو المعالي الجويني عندئذ رأى في عنده هو رأى تناقض، قال كيف يعني نثبت بعض الصفات ويؤول بعض الصفات، يلا نفرض يلا نثبت الجميع، لا قال يلا نؤول الجميع. فجاء من بعده أخطرهم وهو الرازي، فلم يقم مذهب الأشاعرة أي الذين يؤولون أسماء الله تعالى وصفاته، يعني مثلا يقول يؤولون هذه الصفات يعني لا يتركون على حقيقتها، يقول الوجه بمعنى الذات، اليد بمعنى القدرة، هذا ضلال مبين. فهؤلاء الأشاعرة من أخطر من ارتكز هذا المذهب عليهم شخصان، الجويني أبو المعالي صاحب البرهان صاحب الورقات معروف، والرازي فخر الدين الرازي الذي كان يلقب ابن خطيب الري، يعني كان قام عليهم هذا المذهب. الرازي جاء فوضع كتابا سماه أساس التقديس، أساس التقديس، يعني هذا الكتاب لما وضعه الرازي اعتبر فتحا مبينا ونصرا عزيزا للأشاعر، صاروا يعتمدون عليه بكثرة، ومما زادهم ضلالا على ضلال. فملخص كلام الرازي في أساس التقديس أنك تراه يقول إذا خالف العقل أو نقل العقل، إذا خالف النقل، النقل شو معناته؟ نص من كتاب أو سنة، إذا خالف النقل العقل لا يخلو الأمر من أربع حالات، يعني تنفسنا الصعداء، كنا خايفين وش راح يقول؟ يقدم العقل على النقل، كنا خايفين. فقال لا يخلو هذا الأمر من أربع حالات، أعطينا هذه الحالات. الحالة الأولى أن نتركهما معا، نبطلهما معا، كلا عقل بالنقل ما نأخذش بابه. قالك وهذا محال. لماذا؟ لأنك لو تركت النقل والعقل طعنت فيهم الاثنين، لأن هذا طعنا فيهما معا، طعنت فيهم الاثنين، إذا رديتهم طعنت فيهم للزوج. طبعا هو الذي يقول هذا. قالك الحالة الثانية نقبلهما معا، وهذا محال، كان محال نعم، لأن هذا يعارض هذا، ومن أمحل المحال اجتماع الضدين في الحال. يعني كيف تقبل الضدين؟ مثلا النص يقول يثبت صفة أو شيء من أمور اليوم الآخر والإيمان بالملائكة وغير ذلك، العقل رآها تناقض عقل هذا الذي سنراه بعدين، فتقبلهم الاثنين تقول ايه ولا لا، هل يمكن؟ يا إما ايه يا إما لا. فقال وهذا محال. لماذا؟ لأنه من أمحل المحال اجتماع الضدين في الحال. قالتنا الحالة الثالثة، قال نقدم النقل على العقل وهذا محال. هذا محال أيضا. لماذا؟ قال لماذا؟ لأننا ما صدقنا بالنقل، وما عرفنا صحة القرآن، وما عرفنا إثبات وجود الله إلا من خلال العقل. إنسان الآن لما تدعوه جيب واحد كافر الآن حطه، جيب الآن واحد كافر حطه الأمان الآن أمام، بماذا ستقنعه؟ تقنعه بكلام عقلي تستقيه من كتاب وسنة عقلي، إذن سيتبع والله معكم حق. بماذا آمن؟ بعقله، هو الذي أوصله إلى الإدراك، هو الذي أوصله إلى إدراك الحق. فالآن جاء النقل، بعض الفروع عن النقل جاءت فخالفت هذا العقل اللي هو به آمنت. فلو قدمت النقل على العقل لقد أطعنت في العقل الذي به آمنت، فلم تبقى إلا الحالة الرابعة وهي تقديم العقل على النقل. لاحظنا هذه مقدمات وضعها هؤلاء الأعلام مع ساعة علمهم، والحمد لله وفق الله تبارك وتعالى بعضهم إلى أن تابوا من قبل أن يتوفاهم إليه. المهم هذه المقدمة هي التي راجت أو جعلت مذهب الأشاعرة يروج إلى أيامنا هذه. فسنرى إن شاء الله في مناسبات لاحقة كيف، ما هي المراحل التي مر بها المذهب الأشعري، ولماذا انتشر في العالم أكثر من غيره. سنرى الأسباب لذلك لتعلموا أن من ورائه أيديا كثيرة، من ورائه أيديا كثيرة في سبب انتشاره. الآن وانتشر هذا المذهب وشاعت هذه المقدمات وصار الناس يقدسونها، لماذا سماها أساس التقديس؟ حتى قيض الله تعالى من أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فجاء فنقض هذا الأساس لأنه سمى أساس التقديس، جاء إلى هذا الأساس فنقضه من جذوره فأسقطه على رؤوسه رحمه الله تعالى، وذلك في الكتاب الذي أشرنا إليه قبله ألا هو درء تعارض العقل والنقل، وكتاب بيان تلبيس الجهمية والمعروف بنقض التأسيس، نقض التأسيس. شوف جمل تحت وضع كذلك في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى كالجزء الخامس والجزء السادس يتكلم عن مثل هذه القضية وينقضها. أما كيف طريقة النقض؟ وتعلموا أسلوب الجدل وأسلوب النقاش لا بد أن نتعلمه. الإنسان دائما يتبع طريقتين، طريقة المنع طريقة التسليم، دائما هكذا المنع ثم التسليم، يعني معلو الأمنع له وش قال ما قلته خطأ، بعدين سلم له وبين له خطأ. وهذه من أحسن الطرق التي تفيد المسلم في إيصال الحق، لأنه إحنا الآن عندنا حق نريد أن نوصله، لابد إذن أن نعلم ما هي الأساليب التي تعيننا على إيصال هذا الحق. أما هكذا تصدم مثلا قد تضع الشيء في غير موضعه، المنع شو يعطينا طريقة فيها إيصال الحق عن طريق المنع والتسليم. ذكرنا أمثلة كثيرة طويلة. مثلا جيبوا مسائل لتقرب، شوفوا جيدا بعض الفقهاء أحيانا يرون بعض الأحاديث تخالف مذهبهم. شوف دائما هنا في العقيدة يقدموا العقل، في الفقه وش يقدموا؟ الشيخ. في الفقه يقدموا الشيخ إمام، تبع الخير من إمام مالك، بس هذا حديث وما توصلوش إمام مالك، وانت وصلك وما وصلوش يعني. لاحظ دائما في العقيدة يقدموا العقل، وفي الفقه يقدموا الإمام والشيخ، في التصوف في الأخلاق يقدموا الذوق، ما استحسنه الذوق من شطح ورقص وذكر وهو فهو الذكر، يقدموه على النقل. وفي المجال الدعوي يقدمون الآراء السياسية وغير ذلك، يعني الواقع لابد يفرض علينا نفعل كذا فلنفعل. دائما تجد أربع طواغيت تضرب الدين من الأساس، هذه الأربع ويقدمونها على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رأينا بالتفصيل في مجالس الأداب الشرعية المجلس الأول، أو في الأداب، الأدب مع الله تبارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الرسول أن لا نقدم عليه هذه الأربع طواغيت. الآن مثال، يأتيك فقيه فعطيه حديث، قل له عولك الحديث، هو ليس إذا استطاع أن يؤوله أو أوله، إذا ما استطاع ماذا يقول؟ راوي الحديث ليس بفقيه. من هؤلاء؟ هم الأحناف، يشترطون لقبول حديث الآحاد في الفقه أن يكون راويه أن يكون فقيها. وين ذكروا هذه؟ في بيع المصرات، إذا تذكروا بيع المصرات هي الناقة التي أو البقرة أو الشاة يربط درعها، الدرع يعني وين تحلبها يربط، أي طبعا على شيء يربط السيد، هذا يربطه لكي يبقى الحليب أياما ويضخم الدرع، وصبح ربي بها السوق، الناس لما تشوفها ناقة حلوب بقرة حلوب، غيرها يدير 5 ملايين، أما هذه يدير 7 ملايين، شوف ناقة حلوب، فيأخذها إلى بيته يوم يومين ثلاثة يسبع عادي، كي هيك يختار يمرق بلي كانت مصرات. وش معنى المصرات؟ أي مربوطة من السرة، ده وش معنى السرة؟ تربطها سرة حوايج، يدير فيها حوايج وتربطها، بكري كان يديرها. الآن الأحناف وصلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، فإن وقع البيع ماذا حدث؟ فهو بأحد النظرين، إما أن يبقيها بالرأس ويحملها يبلعها ويحملها نفسها عليه السلام، أو يردها إليه وصاعا من تمر، يرد هذا الشاة ويعطيه صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه. طبعا الأحناف ما قبلوا هذا، لأن فتوى الإمام أن تقول ترجع حاله مقابل لبن، جيب اللبن مثله أو ثمن تاعه، قال شحال يسوى الحليب عادة أني صرفت 5 ريتلات هاك ثمن تاعه، ما جوش دخل تمر، شحال ميع وش دخل تمر في الوسط. ردوا هذا الحديث، كيف تردون الحديث والحديث صحيح صحيح بخاري ومسلم؟ قال راويه ليس بفقيه، بعضهم للأسف قال أبو هريرة ليس من علماء الصحابة. فهنا تدخل جئنا المنع تمنع له الوشقة باللي أبو هريرة فقيه، وجيب له الأمثلة كيف كان الناس يقصدونه من خراسان والبصرة والكوفة وغير ذلك، يقصدونه الناس لفقه، هذه أول تمنع له. ثم أسلم لك، أسلم يا الله بلي أبو هريرة ليس بفقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. أنت ما يهمكش فقه ولا لا، المهم الفقه الذي حمله إليك. لاحظت المنع تسلم، جينا الآن المنع والتسلم، نمنع له المقدمة هذه الرازي، هنرجع نترك ديك البقرة نخلها بجيه، بس خلوها بجيه، نأتي الآن إلى الرازي رحمه الله. وش قلت مقبل؟ مقدم العقل عن النقل، نمنع له هذا المنع. طريقة المنع تكون من أوجه كثيرة، أولا وشن هي؟ النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، مستحيل مستحيل تصيب نص صحيح من كتاب الله طبعا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة يعارض عقل صريح، عقل لبس به، مستحيل. إذا رأيت هذا فاتهم العقل أو النقل، تقول النقل ضعيف لا يصح، أو العقل مريض لا يصح، صح؟ هذه المقدمة الأولى. ثانيا تأتي بطريقة منع أخرى، أن تقول له لو فرضنا لا نفرض تمنع له، تمنع قبل تمنع، تقول يمكن أن تكون القسمة مش رباعية كما راك تقول، يمكن تكون خماسية مثلا، لا يقبلان معا، لا يردان معا، لا يقدم العقل النقل ولا يقدم النقل على العقل، ولكن يقدم أحدهما أحيانا يقدم الآخر أحيانا بحسب الأدلة الخارجية، بحسب الأدلة الخارجية، مما يجعلك مثلا تقدم هنا العقل. لماذا؟ لأن النقل صحيح، ولكن قيل بسبب، قيل بحكم، قيل تجد له وجها، أما باش تردوا لا، صح ولا لا؟ في نظرة مثال كثيرا ما نتطرق إلى هذا في دروس التفسير، في دروس صحة الترغيب، أشياء مثال حديث معروف لا صححه الحاكم، الحاكم مع تساهله، صح؟ لا تشربوا، كلوا لحوم البقر ولا تشربوا ألبانها. اشربوا عليكم بألبان البقر واجتنبوا لحومها. هذا الحديث صحيح, صححه الحاكم وشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس. يلا يلا, ايش عليكم بألبان البقر واجتنبوا لحومها. الآن هذا الحديث صحيح صحيح صحيح. العقل الآن, العقل هل يمكن أن يقول بهذا نجتنب لحوم البقر؟ فتقول الواقع ينفي هذا, يعني لأنها داء. قال فإنها داء, الواقع ينفي هذا أن لحوم البقر داء. زيد النقل ينفي هذا, النقل ينفي هذا. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين, الذكرين قل الذكرين حرم من أنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين, قل الذكرين حرم من أنثيين. إذا الله عز وجل يبيح لنا لحم البقر. زيد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا ضحى؟ ضحى ببقرة عن سبعة من أهل البيت, صح؟ يعني سبعة كما نقول احنا بمصطلح اليوم العائلات, سبع عائلات اشتركوا في بقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل البقر والقرآن أجاز البقر, والواقع يدل على أن ليس بداء لحم البقر. فهنا تقول تلجأ إلى أهل العلم, دائما أهل العلم تفضلوا الحديث أشكل شوي. قالت ما هذه ما أشكل شو حال ما شاء الله, العقل الصريح يعرف أن هذا صدق. هذا صدق, لا إنما هذا خاص بزمن معين وجدت فيه أمراض في البقر, كما مثلا هو الشأن في عصرنا هذا. يصدق لما يصدق؟ يصدق. لا تأكلوا لحوم البقر في يختص ببيئة معينة نهاهم رسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا سقساوا مثلا منطقة قالوا لا تأكلوا, عليكم بألبان البقر واجتنبوا لحومها لمرض فيها. إذن أما باش نرد الحديث ونقول هذا الحديث ما كاش منه, فلا, هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا شو معناتها؟ يعني ربما تكون القسمة خماسية, يعني أحيانا يعمل بالنقل أحيانا يعمل بالعقل, لكن الأصل والعمدة هو النقل خاصة الصحيح. زيد يمكن أن نقدم بالمقدمة تاعه, نقدم النقل على العقل. لماذا؟ هو العقل تاعه, العقل هذا الكبير الذي فاتنا, العقل هذا الكبير أوصله إلى أن مصدر الوحي وشنو؟ حق. فلو طعن في جزئياته الصحيحة لطعن في المصدر كله. إذن أفضل اتهم روحك بعد. إذن يمكن نجعل الدائرة عليه, ابن تيمية يذكر هذا في الوجه العاشر من تعارض النقل. لا, الوجه العاشر يقول لك يمكن أن نقول الأربع المقدمات نتاعه ونقبلها, ونجعل في الأخير يقدم النقل على العقل. لماذا؟ لأنك آمنت بعقلك هذا العقل, آمنت بالوحي مما يدل على أن الوحي صادق, لأن عقلك صريح ما شاء الله. فلو قلت إن النقل هذا لا يصح لاتهمت عقلك أيضا, إنه هو الذي أوصلك إليه. فالأفضل أن تتهم نفسك, قل لا النقل ما شاء الله لا بأس. هذا من خلال شو؟ المنع. الآن التسليم, نسلم أن العقل, تبهوا جيدا, نسلم أن العقل والنقل, العقل الصريح والنقل الصحيح اختلف. نسلم حدث وأن تعارضا, نسلم يعني احنا قلنا لا يتعارض العقل الصريح النقل الصحيح أبدا لا يتعارضا. معليش قالك واحد يا سيدي روح مهزة ولو تعارض اختلف وتناقض, تعال نقدم النقل على العقل. لماذا نقدم النقل على العقل؟ أما المقدمة الأولى التي ذكرها الرازي وهي نقبلهما معا, قال باطل. لماذا؟ فيه طعن فيهم الاثنين, فيه جمع بين ضدين, قالوا هذه صحيحة. نردهما معا لا يصح, أنه فيه طعن فيهم الاثنين, قالوا هذه صحيحة. الثالثة إذا تعارض العقل والنقل نقدم النقل على العقل. لماذا؟ قال لي هذه باطلة. ليش قال باطلة؟ لأن لو قدمنا النقل على العقل لطعنا في العقل, قالوا هذه خطأ, قالوا هذه توقف عنها. ثالثة هذه قالوا ابن تيمية خطأ, يعني إذا تعارض النقل مع العقل تقدم العقل, ما تقدرش تقدم النقل لأن فيه طعنا في العقل, قال هذا خطأ. وأعطوا مثال جيد, طبعا احنا نقيسه على واقعنا, وجب مثال آخر هنجيبه على مثال. مثلا انت مرض, راك مريض جدا, السلام عليكم غير خير, راني مريض ما كاش, ما تعرفش كاش طبيب؟ نعرف طبيب ما شاء الله بصح, أيها الحبابة دلني عليه. هذا زيد فرح كي شافني. هذا كعمر الدهل طبيب، عمر يعرف طبيب، أيها وديك طبيب ما شاء الله، الله يبارك. فإذا بالأيام سمانة سمانتين التقى زيد بعمر، هذاك زيد مريض الحمد لله براء، تلقى مع عمر، السلام عليكم مش رأي واش يعني شوفك لباس يعني ما شاء الله يعني استقمت وصحتك، آه الله يبارك بعد الله تعالى الفضل يرجع الطبيب، الله طبيب مش عارف وريت شو عطاك لا عطا وتصور وريت شو عطاك عطاك يعني وصفة عطاك الدواء هذا، نعم نعم لا عارف. ها وقتك الدواء نقول لك ماشي منيح، لا لا منيح وطه لي نقول لك ماشي منيح، كيف انت تعرف خير طبيب؟ شكون اللي برايك طبيب؟ انا خلاص قدمني انا عليه. هل يمكن كاع تقولوا باللي هذا جنون؟ هذا جنون كيفاش يعني العقل بارك الله وريت لنا النقل الوحي ما شاء الله، خلاص بعدا تحبس انا المهمه تاعك جزاك الله وغير عقل، روح دير لاشا نقول له انتو نقول انتو منين؟ النقل نقول انتو من النقل نقول من النص، هي وريت لي القران والسنه والحمد لله ربي ينور لي عقلي باش وصلت ليهم، بعد هنا تحبس، بعد العقل يخضع للنقل، ما تقولوش عقله صحيح يخضع عليه، اتهم عقلك كما يا راشو كيفاش تعرف خير طبيب بصح كذلك العقل تعرف خير من النقل. فالنقل ايها الناس الوحي هذا الذي انزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنه، هذا هذا مما ثابت النور والعقل بما ثابت العين، العين عين العقل يصلح العين، لكن بالله عليكم هل يمكن للعين ان تبصر في الظلام؟ لا تبصر العين في الظلام، واذا مشى الانسان بهذه الطريقه يعتمد على العين دون النور فلربما وقع في حفر لا يخرج منه، صح؟ فكذلك الوحي هذا بما ثابت النور، وكذلك اوحينا اليك نورا نورا، الله سمى القران هذا نور، فانت الان صح عندك عقل لكن لا يمكن الاستغناء عن النور، لا يمكن الاستغناء عن الوحي، كذا كما ان العين لا تستغني عن النور العقل لا يستغني عن الوحي، فتحتاج الى النور وتجعله وقص، فاذا انطفا لديك النور اياك فانسان فليعلم انه ابتعد تماما عن الوحي، انسان لابد ان يستمسك بهذا الوحي. ثم صح هذا فيما يخص اساس التقديس، هل اصبح اساس التقديس بعد نقد التاسيس لابن تيميه رحمه الله؟ المهم هذا ملخص فقط للقاعده الخامسه، وهي ان النقل الصريح النقل الصحيح لا يمكن اذا ثبتت الصفه بشرط يكون نقل صحيح من كتاب او سنه صحيح مستحيل يخالف العقل الصريح، فعلى الانسان ان يسلم. القاعده السادسه قطع الطمع في ادراك حقيقه الكيفيه، قطع الطمع، الانسان يقطع الطمع عن ان يدرك كيفيه صفات الله تعالى، غير يقطع من الان الطمع، لا يمكن للمخلوق ان يخوض في امر الخالق يستحيل، فنحن الان هذا العقل هذا هو المخلوق مخلوق، فكيف يخوض في امر الخالق؟ فناتي الان ايها العقل ايها اقطع الطمع، لماذا؟ امور امامك، امور امامك تراها بعينك ولا تستطيع وتحس بها وتشعر بها وما استطعت ان تخوض فيها، مثل قضيه الموت، مثل قضيه المنام، مثل قضيه الروح، الروح الروح هذه الروح التي الان فينا عجيبه لو تقرا عنها لا تفهم شيء، الروح هذه اين هي الان؟ هي بداخلنا صح؟ صح الروح جسم لطيف خلقه الله تبارك وتعالى، عجيب العجيب العجيب، الانسان كيف الان راه يتحدث الان معكم الان هذا ويتحرك بيديه؟ لو تخرج هذا الروح ما يقدرش، ما معنى هذه الروح؟ هل هي سائل؟ لا. هل هي عضو هذا نشوفه؟ لا. شنو هي؟ نسمه، ان الله النبي صلى الله عليه وسلم نسمه، نسمه تدخل في الانسان يعطيها الله سبحان الله لله. والعجيب من الامر ذلك كله الانسان او لباس به يوزن شحال؟ 100 كيلو 100 كيلو في الروح، به الروح داخل 100 كيلو، غير يموت ولي 105 110، ياك نحيت لك المفروض تنقص، انت غير تنحي لك روح ويزيد، عجيب. فالروح خفة جعل الله عز وجل في بطنه. إذن يا أخي إذا أردت أن تخوض في أمر الخالق فخذ أولا انجح إن شاء حاول أن تخوض في أمر المخلوق ثم تكلم عن الخالق. العقل كالذين مثلا يجعل العقل والصح أنا الشيء الذي لا أرى لا أؤمن به إذن فهو مجنون لأنه لا يرى عقله. صح الآن العقل ألا يعقدون في كل سنة يعقدون مؤتمرا في باريس يبحثون عن هذه المسائل. العقل أين هو؟ تبون قام هابل هذا ثم قال تتخيلهم قام هذا المؤتمر تخيلهم قام هابل هذا قاعدين والله العقل تانا العقل تاكم عجيب. فسبحان الله الذي لا إله هو أمر أمامكم الآن مخلوق أمامكم لا تستطيعون أن تدركوه. فسروا لنا الحلم كما رأينا في دروس رمضان مقدمة اليوم الآخر. الإنسان سبحان الله الإنسان لما يسلم لله تبارك وتعالى ينجيه. فوش القرآن هذا شفاء ونور وهدى ورحمة وبيان يعني ما شاء الله الإنسان يمشي على وفق ما سار الأولون. تجد بعض الناس ربما بالعقل انت ينكر عذاب القبر بالعقل يقول لك دخلك أنا افتح القبر نصيب العميد هذا كهذا مثلا واحد نجزم بأنه مات كافر أو نجزم بأنه مات فاس قالك ها ما وش يتعذب يعني قولوا بارك الله فيك خلاص معليش نم ينام عطيله وقت شوي تجده بعدما يستفيق أين كنت؟ كنت والله في عمان كنت في الشام كنت في الحجاز عبك طفت بالكعبة وجيت سبحان الله ما تحركت منه. والعجيب أن أطول حلم في حياة الإنسان لا يفوت 13 ثانية أطول حلم على الإطلاق 13 ثانية ما يفوتهاش يعني شفت وش تشوف يعني حاجة تاع 5 أيام جيت تحكيها لي 5 أيام 13 ثانية أطول حلم حتى الآن طبعا بمقاييس معتبرة. الآن فسر لي الحلم الذي تراه من أين هذا الحلم كيف شرحت هيك كيف هذه الأرواح اللي انتقلت والتقت سبحان الله ماشي أفضل في مسائل الأسماء تاع الله عز وجل في مسائل الصفات تاع الله عز وجل. ألا يليق بهذا العقل أن يسجد خاضعا خاشعا لربه ويسلم كل ما ثبت بالنقل الصحيح فأنا أسلم به ولا تطمع في أن تخوض في هذا. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما شوف بك ولا يحيطون به علما. لذلك تاه كثير من الناس كما يذكر العلماء في ذلك الزمن زمن الذي قويت فيه شوكة أهل الكلام أهل الكلام بمعنى الفلسفة اليونانية التي دخلت الإسلام صاروا يسمونها علم كلام مقدمات المنطق كذا. فعلماء الكلام معروف عنهم كما ينقل ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الجزء الرابع يقول والفاضل عندهم مخير عندهم والفاضل عندهم هو الشاك والذي يشك وما قدر هو الشاك الذي يشك يشك في كل شيء كما شفنا يخبر أنا موجود أنا أشعر فإذا أنا موجود يشك في كل شيء شكونتا طبعا تعطي له هكذا نتخايلهم يشك في كل شيء نص هكذا يقرأ شك فيه بلك مخاطرات تخيلهم هكذا يعني نص يشك في كل شيء. فكان منطلق نتاعهم هو العلم نتاعهم هو الشك فالفاضل عندهم هو الشاك. قال وكلما كان الرجل أعظم شكا كان عندهم أفضل فهذا شكهم في الدنيا. السلام عليكم. ذكرنا لكم مرة عندما دخل الرازي اللي تكلمنا عليه من قبل دخل مدينة الري رجع لبلاده فصار الناس يركضون عجيب الناس كلهم يركضون عجوز تمشي نابكم تركضون. قالوا قد قدم الرازي ابن خطيب الري سبحان من هذا وش عنده لقد جاء بمئة دليل على أن الله موجود. قال سبحان الله أفي الله شك والله ما كان لديه 100 دليل حتى كان لديه 100 شك هذا بس جميع الدليل كان شك في الله 100 مرة الحمد لله أفي الله شك أمر واضح يعني كل شيء كل ما يدل على الله كل شيء يدل على وجود الله تبارك وتعالى كيف أسعى لإثباته. المهم شك تكون أعلم العلماء كي تقعد تبدا تشكك نتمكن في الشك هذا ما شاء الله فتتبعونه نتمكن فيه. كما تكلمنا مرضناكم اعلم الناس اليوم هو اصعب اعلم الناس اليوم والاصعب. مثلا انت اليوم مكلف وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ليبين يجي يبين اخر واحد بين بين الامور للناس حتى هذه الامور والله يعني اذا كان اكثركم ما يفهم نتوقف الان اذا كان اكثرنا ما يفهم نتوقف علاش ندير حاجه ما يفهموش الناس بدا من فهمه او استراك يوصلها. صار ميزان عند بعض الناس واحد الوقت وقت العصور تاع الحواشي اعلم الناس واصعبهم لما يجي يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المساله ان شاء الله 300 قول وتحقيق المناط نعم تحقيق المناط نتمكن هذا علاش علاش كيش عارفه نتمكن ما تفهم والو. هذا هو الميزان هذا هو الميزان انك فلان ما تفهملوش خو ما شاء الله ما تفهملوش فسبحان الله يعني هذه قلبت الاشياء والله. هل المفروض اعلم الناس وافقه الناس هو الذي يوصل ما شاء الله يا خالد ما تفهملو والو كي يهضر الله اكبر معليش واحد يصبر ويحتسب. المهم اعلم الناس لديهم هو الذي يشك فاذا شك فهو العالم. فقال فهذا شكهم في الدنيا فابن القيم فهذا شكهم في الدنيا واما عند الموت فقال فقد قال العارف باحوالهم يقصد الامام الغزالي فقد قال العارف باحوالهم اكثر الناس شكا عند الموت ارباب الكلام اصحاب الكلام اصحاب الفلسفه اصحاب الكلام الذين يشكون في كل شيء ويريدون ان يقدموا العقل على النقل اكثر الناس شكا عند الموت هم ارباب الكلام وقد اقروا على انفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم كما تقدمت حكايه ذلك على عن افاضلهم ورؤوسهم حتى قال بعضهم عند موته والله ما ادري على ماذا اموت عليه لا ادري على ماذا اموت اعلى الاسلام ام على الكفر سبحان هذا شكون وناس والله الذي لا كان يضرب بهم المثل في العقل ناس عجب كايش من اساطين العقول. وقال احدهم اشهدوا علي يقصدون الجويني اشهدوا علي اني على عقيده امي على عقيده امي خلاص ما انت فلسفه قاع. وقال الاخر اشهدوا علي اني اموت وما عرفت الا مساله واحده وهي ان الممكن مفتقر الى الواجب. الممكن يعني الجائز الجائز يعني شيء جائز هذا يتكسر نعم هذا حكم جائز. الواجب شيء مستحيل الذي لا ينكره العقل مثل وجود الله تعالى. هل يمكن ان يوجد الانسان في مكانين معا؟ لا هذا شيء مستحيل. كاين شيء واجب شيء واجب لازم يكون تبعنا واحد زائد واحد شحال تساوي اثنين هذا واجب. كاين ممكن ممكن هذا يتكسر ممكن ما يتكسرش هذا مش معناته. قال اموت وما عرفت الا مسألة واحدة ان الممكن مفتقر الى الواجب ثم قال ثم قال ولكن الممكن امر عدمي بل اموت وما عرفت شيئا يعني شك في حتى هذه شك فيها بل اموت وما عرفت شيئا. ويقول الاخر اضع الازار على وجهي طبعا هذا الرازي كان يضع الازار على وجهه حطه في الليل ازار اضع الازار على وجهي ثم اقابل بين اقوال هؤلاء وهؤلاء خير الى ان يطلع الفجر في مسألة واحدة الى ان يطلع الفجر في مسألة واحدة ولا يتبين لي منها شيء. حاير قلنا بشر المريسي يترك صلاة 40 يوم لم يخرج من البيت 40 يوم هو شاك في كل شيء ولا يتبين لي منها شيء. ويقول الاخر لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق إلى ذلك طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. فقال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هذا كلام يطول لهم. لذلك قال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فما لم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال قاع شفت العلماء قاع شفتهم تعلم الكلام قاع شفتهم هكا أو هكا حائرين فماتوا حيارة. قال: وهذا باب طويل لمن أراد الوقوف عليه، فليطالع أخبار القوم وسيرتهم وما أقر به على أنفسهم، وحينئذ فنقول إن أئمة الإسلام وملوك السنة، شوفوا هذا الكلام، أئمة الإسلام وملوك السنة لما عرفوا أن طرق المتكلمين إنما تنتهي إلى هذا وما هو شر منه، تنوعوا في ذمها والطعن فيها وعيب أهلها والحكم بعقوبتهم وإشهارهم والتحذير منهم، رضي الله تعالى عن السلف الكرام. القاعدة السابعة: مر معنا قولنا كل صفة أو كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن للصفة، لما ما كتبناهاش، كل اسم تكلمنا عنها فما كتبناها، كل اسم في الفروق تكلمنا عنها في الفروق بين اسم وصفة ما ذكرناهاش كقاعدة، كل اسم خرج دي سينبني عليها شيء، كل اسم لله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفاته وليس العكس، لا العكس. مثال: فاسمه العزيز فنثبت له صفة العز، من اسم من أسماء الرحمن فنثبت له صفة الرحمة، صح؟ صح. العكس لا، العكس لا. استوى، هل نقول من أسمائه المستوي؟ لا، لا يقال هذا، مفهوم؟ مثلا يخادعهم، هل نقول من أسمائه المخادع؟ كلا. إذن يريد الله عز وجل أن يتوب عليكم، صح؟ يريد، هل من أسمائه المريد؟ لا، لا يقال هذا، لا بد من لدليل الأسماء من دليل خاص. إذن فكل اسم يتضمن صفة وليس العكس. القاعدة الثامنة: صفات الله تبارك وتعالى تثبت أو نثبتها على وجه التفصيل، أما نفي ما نفاه الله تبارك نفيها فيثبت على وجه الإجمال. يعني هذا استنبطه ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نفي ولا لا؟ ليس كمثله شيء، ما قالش ليس كمثله المخلوق، ليس كمثله في الوجه، ليس كمثله في اليد، ليس كمثله في مثلا في السمع، ليس كمثله في البصر، ويجيب لك كل شيء، ليس كمثله شيء، خلاص هذا الإجمال. لكن في الإثبات: وهو السميع البصير، ركز على صفتين اثنتين. إذن صفات الله تبارك وتعالى، علشان يعطي القواعد، لأن الإنسان لما إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسر له ويقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية في العقائد يجده يستدل بهذه القواعد كثيرة، كما تقدم أن في النفي يجب الإجمال وفي الإثبات يجب التفصيل. لماذا؟ لأن علماء الكلام عندما نفوا عن الله عز وجل لا جاءوا إلى التفصيل. ماذا قال؟ إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا زيد جهات كلها جهات الست ولا أمام ولا خلف، هكذا ينفون بهذا الأمر. مفروض إن الله تبارك ليس كمثل شيء في السماء وليس كمثل شيء وخلاص. أما باش تقول بمثل هذا التفصيل، هذا مما يحرم على المسلم أن يتكلم به. كذلك الصفة، طبعا باش نمشي شوي، القاعدة التاسعة: صفات الله، انتبهوا لهذا الأمر لأنه شوية واقعين فيه. صفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه تثبت على جهة الكمال، جهة الكمال، يعني صفات الحسنى العلى والأسماء الحسنى تثبت على جهة الكمال، اتفقنا؟ فكل صفة كمال فالله بها أولى، وكل صفة نقص فالله عنها أنزه. أعيد: كل صفة كمال فالله بها أولى. القدرة صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، فالله أقدر كل شيء، خلاص ما في أقدر منه. العلم صفة كمال، ما في أعلم من الله، فهم. وصفاته الكمال، ما من صفة كمال إلا والله بها أولى. صفة النقص الله عنها أنزه، الله عنها أنزه، تبانا الكذب صفة نقص، ومن أصدق من الله قيل. ونثبت على من فيه على جهة إثبات كمال ضد أصدق قيلا. لماذا أقول هذا؟ كثير من الناس اليوم يأتي فيعلم ينصح إنسان يقول اسمع يا أخي أراك تظلم فلانا خلاص طلب منك اسمح خلاص. الله تبارك وتعالى شريك الموعد الله تبارك وتعالى القوي العزيز المقتدر القدير الذي بيده ملكوت سماوات وجيد يغفر ويصفح يغفر ويعفو وانت ما تغفرش وتعفو فهم يعني انت انقص يعني انت اضعف من الله المفروض تعفو اكثر فهم. هذا كلام تسمعه بزاف يقول لك الله عز وجل هو القادر على كل شيء يغفر وانا لا اغفر فهنا باب اولى انا اغفر هنا هذه كلمه باب اولى مشكلة قول الله يغفر فانا اغفر الله يحلم فانا احلم الله يعفو فانا اعفو كما سنرى في ثمرات اسماء الصفات. لكن تقول انا اولى ان اعفو فهم هو مسكين بحسن نية يقول ماذا انا اضعف من الله اضعف من الله باب اولى اعفو فهم فهذا خطأ بل ما من صفة كمال الا والله بها اولى يعني انت تعفو فالله يعفو اكثر منك انت ترحم فالله يرحم اكثر منك والله انت تصفح فالله يصفح اكثر منك. ولا ريب ان الانسان اذا علم هذا لا ريب انه يستشعر عظمة الله تعالى. مهما جبلي مخير في هذه الدنيا مخير شكون فلان مش به فيه صفة عجيبة وشنو العفو عجيب الانسان العفو عمري ماش الانسان عفو كما هو جيت جيب 300 مليون مليار كما هو اجمع قاع العفو اللي عندهم ما يوصلش العفو تعرف ربي سبحانه واللي يقول هذا كفر الخلاف هذا كفر اللي يقول خلاف هذا فيه خدش. ما من صفة كمال إلا والله بيعول ما من صفة نقص إلا وهو عنها أنزه. زيد القاعدة العاشرة انتبهوا أخوان دلالة الكتاب والسنة على الأسماء والصفات إما بالتصريح أو بالإشارة إما بالتصريح أو بالإشارة سنشرح هذا الكلام. المهم نفهم القاعدة دلالة الكتاب والسنة على الصفات والأسماء إما بالتصريح يجي يصرح لك أو بالإشارة فهم اتفقنا يمكن. وقد ظل في هذا طائفتان اثنتان خرجت عن الحق في هذا المسألة. طائفة رأت بعض الصفات لا تثبت لله ذكرت ولكن لا تثبت كحديث معروف عبدي مرضت ولم تعدني هذا يقوله الله تبارك وتعالى يوم يخاطب الإنسان ويحاسبه عبدي مرضت ولم تعدني يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا مرض ولم تعده ولو عدته لوجدتني عنده معروف هذا الحديث صحيح صح. الآن يا أخوان هل يمكن أن يأتي إنسان باتفاق العقلاء هل تثبتون هذا الصفة مرضت ولم تعدني هل يمكن أن يقول إنسان مسلم عاقل لا صح لا مع أنها ماردت لكن هذه لم تسق لم يذكر الله تبارك وتعالى على أنها صفة له ولكن على سبيل المعنى أن يفهم صح بدليل التفسير أو جاء يا رب كيف أعودك أن ترب العالمين مارد عبدي فلان فلم تعود ولو أنت ولو وجدتني ليس الله الذي مارد. فبعض الناس رأوا مثل هذه النصوص يجب تأويلها نقول يجب علينا نحن كذلك تأويلها فوش قال لك يلا يجوز التأويل فراحوا يؤولون اليد بمعنى القدرة الوجه بمعنى الذات وغير ذلك الاتيان بمعنى اتيان امره نزول الى السماء الدنيا نزول ملك علاش خلاص نأولوا كل شيء ضلت لما ضلت هذه الطائفة طائفة اخرى بالمقابل اخذت بالظاهر كل شيء بالظاهر ما يهمنيش كل شيء بالظاهر انا لا اؤول شيئا ولا ريب ايضا في ضلال هؤلاء. يأتي إليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 15 فيقول رحمه الله تعالى أن نصوص الصفات يفسر كل من انتبهوا يا أخوانا والله القواعد مهمة مهمة جدا نصوص الصفات يفسر منها كل شيء بحسبه بحسب اللحاق بحسب السياق شوف الكلام من فوق من تحت وتفسر تلك الصفة على ضوء تلك القرائن كل نص هذا أعيد نصوص الصفة تفسر كل يفسر كل منها بحسب السياق وبحسب اللحاق الكلام اللي سبقه كلام اللحاق صح. و والقرائن تدل إن كان من النصوص تاع الصفات أو لا. والقرائن تدل مرضت ولم تعدني من نصوص الصفات. وحدك قلت لا، لماذا؟ حديث يفسر بعض بعض، مقصود مرض عبدي. شوف الأمثلة اللي أعطاها لك. قال فليس، شوف هذا الكلام طيب، فليس معنى الإتيان، الإتيان صفة الإتيان نحن نثبتها لله تبارك وتعالى، يأتي يوم القيامة ولا لا يأتي؟ ربي سبحانه يأتي يوم القيامة للفصل القضاء. صح، صفة الإتيان، هل كلما رأيت كلمة أتى الله معناها إتيان الذي نعترف به؟ هل معناها؟ لا، بحسب السياق، بحسب اللحاق مثلا. فقال، فقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا من نصوص الصفات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وشو مستناه باش يجي ربي سبحانه وتعالى في ظلال يوم القيامة؟ فهم. إذن هذا النص صيغة لإثبات الصفة، لكن هل مثله قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ أتى الله بنيانهم من القواعد، ليس المقصود منه إثبات الإتيان لله تبارك وتعالى. كذلك فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هل صح يعني أتاهم؟ لا. هل هذا تأويل؟ لا، ليس تأويل، لأن تفسير النص بحسب السياق واللحاق ليس بتأويل. سبحان الله، كل واحد قال لك انتبه، كل واحد قال لك فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، أباك لتأويله استثنيت 50 عام، أنت معقول؟ أنت الكلام يفسر بعضه بعض أو جاي. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ما أقدرش أقول لك 1000 سنة، لازم أقول لك 950 سنة، علاش؟ تتمثل كلام إلا 50 عام، هل يسمى هذا تأويل؟ ليس بتأويل. كذلك فأتاهم الله من حيث لم يحتسب مثله، لكن الكلام يفسر بعضه بعضا، وهذا ليس من التأويل، اتفقنا؟ بل هذا من فهم الكلام المتكلم، لابد أن تتركه على ما يريد، تتركه على ما يريد. وهذه قاعدة أظن مهمة، ويزيدها إيضاحا باش نديره تأصيل إن شاء الله. هذه القاعدة في درء التعارف في الجزء الثاني صفحة 541، يقول النصوص التي تأتي فيها الصفات 3، النصوص التي تذكر فيها الصفات 3، نصوص جاء بها لإثبات الصفة، جاء بها شنو؟ مش يثبت الصفة، مثل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه لماذا يقولها؟ يريد أن يثبت لنا هذه الصفات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. شوف يعطيك الصفات، لماذا جاء بهذه الآية؟ لإثبات الصفة. قال كاين نصوص لا جاء بها لا لإثبات الصفة ولكنها تدل على الصفة، افهم هذا باش نرجع القاعدة، إما بالتصريح أو بالإشارة، تدل على الصفة، افهم أينما تولوا فثم وجه الله. وش معناتها الآية؟ أينما تولوا فثم القبلة، هذا تفسير قتادة، هذا تفسير الإمام الشافعي، هذا تفسير السلف، ما يجيش واحد يقول هذا تأويل، وجه الله أولته باش بالقبلة، سبحان الله العظيم. هذا النص أصلا لم يأتي به الله تعالى هنا لإثبات الصفة، لا يقصد قاعد إثبات الصفة، إنما يقصد إثبات أمر القبلة، أينما تولوا فثم وجه الله. غاية ما في الأمر فيه تعبير عن القبلة بالوجه، فيه لأن الوجه الجهة، فهم؟ لأن هذا النص لم يأتي أصلا ليسوق ليساق لأجل إثبات صفة. الله عز وجل يتكلم عن اليهود كيفاش استعظموا أمر القبلة، قال أينما تولوا فثم وجه الله، هل جاء به إثبات الصفة؟ لا، ولكنه يدل على الصفة، لأن الإنسان عمره ما يشبه شيء بشيء معدوم، شيء بشيء معدوم مستحيل تشبه شيء بشيء معدوم. مثلا أقول لك أنا والله رأيت أكلت ولا شفت حيوان يشبه مثلا مثلا عبيش أنا أكش كلمة غريبة مثلا يشبه البروسان، يشبه مثلا مثلا الإساف ولا هيا يشبه الإساف، مش معنى الإساف كاش من قال الإساف كاش من الإساف برك شنو قلت لك يشبه الإساف، مش يقول عليك بلا مش يقول عليك مهبول، كيفاش تشبه شيء بشيء معدوم؟ كذلك الله عز وجل هنا يريد القبلة، ولكن يعبر فيه التعبير في القرآن بماذا؟ بالوجه، دل على وجود الوجه، هي لم تسق لإثبات الوجه ولكن تدل على الوجه. فهم تبعنا فرضا يد الله فوق أيديهم، هي اليد لكن فرضا القدرة، شبه القدير بالقدرة سبحان الله. إذن هذا دليل على وجود اليد. درس هذا قلوا أنت يد الله فوق أيديهم، اليد بمعنى اليد. قالت لا القدرة، القدرة خلاص، هذا دليل على إثبات اليد، لأنه مستحيل تشبيه الشيء بشيء معدوم، دل على إثبات اليد. فهم هذه قواعد مهمة. أما النص نصوص النوع الثالث لم يسق لا لإثبات الصفة ولا للدلالة عليها، هذا ما نحتعلق بالصفة، نحو الحديث الذي رأيناه مرضت ولم تعودني، لم يسق لإثبات الصفة ولا للدلالة عليها. ومثله طبعا هو رحمه الله ذكر في تعارض أمثلة كثيرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لم يسق لك لإثبات صفة الجنب أبدا. هكذا هذا كلام عربي، جنب الله زيد جاب لك الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، تعرفون هذه الكبرياء أريد، هل نستطيع أن نقول إن لله رداء أو إن لله إزار؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يقال لا؟ لماذا؟ لأن هذا النص أصلا لم يسق لإثبات الصفة أصلا. هكذا قواعد مهمة في إثبات الأسماء والصفات يذكرها لكم ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية عشر والإشحاد الحادية عشر، الحادية عشر صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بها، هذه رأينا في الفرق بين الصفة والاسم. صفات الله يستعاذ بها ويحلف بها، فهم، ولكن لا يتعبد بها ولا يدعى بها. تدعيش ربي وما تتعبدش بأسماء بصفات، ما تتعبدش بالصفات وما تدعيش ربي بالصفات، ما تقولش يا رحمة الله أنت تريد الرحيم، أو يا قدرة الله أنت تريد القدير، لا، وما تتعبدش بهم، تقولش عبد الرحمة عبد العزة عبد العزة عبد الله، لا، لكن أسماء الله عز وجل يحلف يتعبد بها ويسأل بها يا رحيم يا. الصفات يحلف بها ويتعوذ بها، يحلف بها قال فبعزتك، يحلف بعزة الله تعالى. زيد استعاذ أعوذ برضاك من سخطك، هذا كنا رأينا. القاعدة الثانية عشرة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. قاعدة يتكلم في الصفات لا يتكلم في الذات، صح، يعبر عنها بعض العلماء بشيء آخر. فلا يجوز إبطال الوصف للعجز عن إدراك الأصل، فلا يجوز إبطال الوصف للعجز عن إدراك الأصل. مثال، هل رأيت أبقى لي رأيت يد سنور، رأيت يد سنور، بالعكس نجيب سنور، لماذا نحب نجيب سنور؟ شيء معروف، رأيت يد سنور والسنور ضرب كذا بيده، تقول انت راه قاعد عندك كاش قاع يد السنور، هذا كاش قاع منها يد السنور، علاش؟ قال شو السنور ما نعرفوش، السنور ما نعرفوش ولا لا؟ هل يعني كي ما تعرفش السنور يعني ما عندوش يد؟ لا، صح ولا لا؟ انت واش تقول لي؟ تقول لا يا يد السنور، وش معناتها السنور؟ قول لك السنور هو القط البري، يعني الهر البري، القط تاع البر تاع البر. هنا عرفت اليد، فلما رأيت السنور عرفت ما هي يد السنور، فأدركت الصفة متى؟ لما أدركت الذات. أيوة، إذا لما أدركت الصفة لما أدركت الذات. اصبر 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 واعمل صالحا حتى ترى ربك، ترى عيانا ثم تدرك صفاته. لماذا؟ ما دام عجزت عن إدراك الذات باتفاق، وحنا شاف ربي سبحانه باتفاق، فبالضرورة يعجز عن إدراك الصفات. إذن فكما أثبت الذات أثبت الصفات. ما يجيش إنسان يقول لك العجز عن إدراك الذات نفي لها، يمكن كما أدركناش الذات معناتها ما كاش، يمكن لا، كذلك الصفات عجزنا عن إدراك الصفات ولكن نثبتها، يعني ننفيها. فوق وش تقول في الذات؟ تقول في الصفة. العجز عن إدراك الذات لا يعني نفيها، كذلك العجز عن إدراك الصفات لا يعني نفيها. أعيد، العجز عن إدراك الصفات لا يعني نفيها، كما أن العجز عن إدراك الذات لا يعني نفيها. فأثبت الذات، تقول لي أنا أثبت الذات إثباتا يليق بجلاله، كذلك نحن نثبت الصفات إثباتا يليق بجلاله سبحانه دون تكييف ولا تمثيل. قاعدة اللي بعدها شحال؟ 14 13. القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وخش الأشاعرة الذين انتشر مذهبهم يثبتون 7 صفات، صفات المعاني، صفات المعاني يسمونها، ألا وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام. فهم هذه 7 أشاعر يثبتونها صح، له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جل أثر، يجيبوها بعد يثبتوها. ايوه حنا نزيدوا، وله صفة الفرح، وله صفة الضحك، وله صفة العجب، وله صفة الرضا، وله صفة السخط، وله صفة هذه الصفات المعاني زيدوها، صفة الذوات، وله صفة اليد، وله صفة الساق، وله صفة الوجه، وله صفة اليمين. يجوا لينا حبسوا، راكم تشبهوا الله بالمخلوق، ها راكم تشبهوا ربكم سبحانه بالمخلوق. لا، انا اثبتنا له صفات تليق به، ما نرى ما راينا، ما قلناش عامله كذا، ما كيفنا، ما قلناش كيف فوق. لا لا لا، لا تكذبون سبحان الله. علاش اثبتوا له انتم السمع والبصر والعلم والحياه والقدره؟ لا لا، نحن نثبت له سمعا يليق بجلاله، كذلك نحن نثبت له فرحا يليق بجلاله، نثبت له يدا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهم دائما هكذا، يعني كما ان للانسان سمع ولله سمع، اثبات السمع للانسان واثبات السمع لله هل يعني انهما متماثلان؟ لا، السمع تاع الله عز وجل يليق بجلاله، والسمع تاع الانسان يليق بضعفه، مش بجلاله، ما عندوش ضعف، ما عندوش جلال، يليق بضعفه. فهم كذلك اليد، فكما أن الإنسان له يد فلله يد، لكن يد الله ليست كأيدي البشر، ليس كمثل شيء والسمع والبصر. هذا القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نعطيكم مثال آخر، ابن تيمية رحمه الله يضرب في الرسالة التدمورية بمثالين، بمثالين الجنة، هل تثبت للجنة كاين شجر؟ كاين شجر في الجنة؟ كاين. هل لها أنهار؟ حبيت نحيه منها، لها أنهار الحمد لله، لها أنهار ولها أشجار ولها ظل ولها ولها نساء. فهم هذه ما يكرهاش، هذه مستحيل ينكرها. فهم هل يعني أن نساء الجنة كنساء للدنيا؟ لا. هل يعني أن أشجار الجنة كأشجار الدنيا؟ لا. هل يعني أن أنهار الجنة كأنهار الدنيا؟ لا. إذا كانت التماثل في الأسماء بين المخلوقات واختلفوا في الكيفية، فما بالك في التماثل بين اسم الخالق والمخلوق؟ وكيف لا كيف يتفقان في الكيفية؟ مستحيل. إذا كان أثبت شيء في أمور مخلوقات في الجنة مخلوقة، وأثبت للإنسان اللي هو مخلوق نفس الاسم نفس الصفة، وقلت إنهما غير متماثلتين مستحيل يتشابهوا، فكيف بصفة الخالق وصفة المخلوق؟ باب أولى أنها لا تشبهه. فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى يعطيك هذا المثال فعضوا عليه ابن ماجه. تفضل حلو صلى الله. مواصل، توقفنا عند القاعدة 13، القاعدة الخامسة عشر، قاعدة الخامسة عشرة، أنا ما نعرفش نحسب على كل حال. يلا، القاعدة 14، ما شوف ما أضيف إلى الله من ما أضيف إلى الله وهو غير بائن منه، دوم نشرحها، وهو غير بائن منه فهو صفة له غير مخلوقة، وما أضيف إلى الله وهو بائن منه فهو مخلوق. تنشرح يعني باش نخرج بنتيجة، فليس كل ما أضيف لله صفة، ليس كل ما أضيف إلى الله فهو صفة. يعني هذا الكلام، ما أضيف إلى الله وهو بائن، بائن بمعنى منفصل، مش متى بائن، ومنه الطلاق البائن، بينونة صغرى بينونة كبرى، هو طلاق بائن أي خلاف، بينونة صغرى حتى يعقد عليها عقد جديد، بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره، الله يبارك، يعني بائن منفصل. ومنه ما أبين من الميتة وهي حي، ما أبين من الحي ما أبين من الحي فهو ميت، ما أبين من الحي يعني حاجة نحيها من الحي، تروح مثلا الألية تاع الغنم، الألية تعرف الزاكة تاع الغنم هذيك فيها الشحم، وكانت نحيها منها وهي حية حرام تأكلها، حرام تأكل، لماذا؟ ميتة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميت، ميتة إلا الجراد، الجراد إذا نحيت له، أنا الجراد حبيت تشدها حية وهربت وخلت رجلها عندك تأكلها ولا لا؟ أنا أقول ما نأكلها، لا هي لا جرجع، لكن تأكلها، نعم كلها، لماذا؟ لماذا؟ ما أبين من الميت من الحي فهو ميتة، وش أقول لك؟ قلت أصلا ميتة الجراد حلال، أصلا ميتة الجراد كنت خيلها ميتة نأكلها، فما أبين من الحي فلا حكم ميتته، فمن كانت ميتته حرام فما أبين منه حال الحياة فهو حرام. يعني شان يقول بائن بائن بائن، بان الشيء أي انفصل، ما أضيف إلى الله وهو بائن منه أي غير متصل به سبحانه، أي ليس في ذاته سبحانه وتعالى، لا معنى ولا ذات ولا حس ولا شيء، ليس متصل به، فهذا مخلوق، مثل ناقة الله، بيت الله، صح ولا لا؟ ناقة الله، بيت الله، هل يمكن أن يقول إنسان أن ناقة الله أضيفت إلى الله إذن فهي صفة؟ استغفر الله، هل يمكن أن نقول إن بيت الله صفة من صفات الله أو أضيف إليه؟ لا، ليس كل ما أضيف إلى الله فهو صفة، لكن ما أضيف إليه وهو غير بائن منه فهو صفة. كلام الله بائن منفصل عنه لا غير منفصل، غير منفصل، العشية العشية، كلام الله منفصل ولا غير منفصل، يعني صفة الكلام منفصلة عنه ولا غير منفصلة، صفة الكلام مش أحد الكلام، صفة ذاتية الكلام مش منفصلة، إذن فهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، تبانا، هذه يستدل بها في مسائل أخرى. إذن القاعدة 15 صفات الله عز وجل تثبت بالنصوص الصحيحة ولو كانت أحادا، ولو كانت آحادا، حديث الآحاد ما يرويه عدد لا يبلغ درجة التواتر، لأن المتواتر يروه ناس بزاف، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عدد كبير طبعا، وكلهم اعتمدوا على المصدر الصحيح، مثلا جماعة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة عدول الله يبارك، إذا فهم تواتر، تابعون جم غفير وعن جم غفير من الصحابة أيضا فهم تواتر، أخذك كلهم الحمد لله ثقة، أما لو يكون المصدر الأول غير ثقة وتواتر بعده وليس متواتر، لماذا يعتمد؟ يقول متواتر هو ما كثر ناقلوه حتى بلغ عددا تحيل العادة وغطب عليك، واعتمدوا على الحس أو المشاهدة، سمع أو شاهد، ما ذاك ما سمع ما شاهد، إذن هذاك الجمع الغافير هذاك كأنه ما كاشو، خرج علاش الأولاني قاعد ذاك لم يعتمد على الحس ولا المشاهد، ما سمعش، فهم أحاديث الأحاد تفيد العلم باتفاق السلف، تفيد العلم أي يستدل بها في أمور العقيدة، وكيف لا، والله تبارك وتعالى قد أرسل رسلا أحادا، رسول واحد دار حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب، أرسل أبا موسى الأشعري يعلم الناس الإيمان والتوحيد، يكون أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا دليل على أنه حجة، وهذا قلنا باتفاق السلف، باتفاق السلف. ثم أعلم هذا مهم، إن قول أئمة الكلام وأرباب الكلام إن حديث الآحاد لا يفيد العقيدة، ما استدلوش به في العقيدة، قولهم هذا إنما يقولونه في مسائل الصفات، في مسائل الصفات لا يقولون، يقول هذا الكلام، أما في مسائل أخرى فمثلا عذاب القبر ثبت بالأحاديث الآحاد يثبتون عذاب، مسائل الصراط، مسائل الميزان، مسائل يثبتونها، لماذا ثبتت بطريق الأحد؟ علاش ما انكرتوهاش؟ شفت هنا تمسكهم. فسبحان الله، من كما قلنا في أول المجلس، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الإنسان غير يكذب بالحق مرة تصيب وتناقض في كثير من الأشياء. الإنسان عليه أن يسير على خط واحد ولا يتناقض، وإلا وقع في الضلال. قاعدة 16، معلش الأخر هذه لأن طويلة تأخذ وقت. معاني صفات الله تبارك وتعالى، معاني صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة معلومة المعنى، معلومة المعنى مجهولة الكيف، كيفي. كل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته خاصة التي وقع فيها النزاع معلومة المعنى لكنها مجهولة الكيفية، مفهوم؟ لذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ماذا كان يقول لما سئل الرحمن عرش استوى معناه ماذا؟ قال استواء، استواء معلوم، استواء هو العلو، فإذا استويتم عليه أي استويتم على ظهر الدابة، وش معناته؟ على وتعالى ظهره. الاستواء معلوم من لغة العرب، استواء معلوم، ما قالوش استواء لا ندري معناه، استواء معلوم. والكيف مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تبانا؟ دائما الإنسان يمشي على هذا، وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت، أمر الصفات كما جاءت أي بمعانيها، هي لأن هذه الصفات جاءت بألفاظ ومعاني. مثلا كلمة السميع، لفظ سميع ومعنى، صح؟ أمرها كما جاءت بألفاظها ومعانيها، إذا فلا حجة لأهل التفويض في ذلك. طبعا لا تزال هناك شحاجة الناس 16 ما زال 4 قواعد إن شاء الله تبارك وتعالى نكملها لاحقا، ونشرع في ذكر بعض الثمرات لأسماء الله وصفاته، ونشرع في شرح اسم الله تبارك وتعالى وهو لفظ الجلالة الله، ونرى ما الذي ينبني عليه إذا عرفنا معناه. فمن العيب الشنيع أن الإنسان يجهل ما معنى الله، كلمة الله لا يعلم ما هذا، ليش مع الله معروف يعني ربنا يبسع وش معناه لا يدري، فهذا بسرعة هذا يقول أظن أن الخطاب في هذا الجزء من الآية الكريمة أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السؤال، ما المقصود من كلمة اليقين؟ هل هو الموت والحياة البرزخية؟ طبعا اليقين هو الموت، اليقين هنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واعبد ربك حتى يأتيك الموت دائما. وليس اليقين هنا بمعنى القطع الجازم والإيمان الهائل، لأن هذا تفسير الصوفية لهذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس يقينا على تفسيرهم، ومع ذلك ما ترك عبادة الله. أما هؤلاء المتصوفة فيؤولون هذه الآية ويقول إذا رأيته عاصيا يقول لك الحمد لله احنا بلغنا اليقين. طبعا اليوم كان يدير الصوفية، اليوم للأسف حتى احنا رأنا وقعنا في هذا شوي، يعني كما سمحنا الالتزام بلوسيانتي، يعني عنده 10 سنين وملتزم، 15 سنة وملتزم، ما يدخلش تحت التكليف. يعني مثلا اخواننا بارك الله فيكم، لابد الانسان عليه ان يكثر من هذه الطاعة ويصوم شعبان ويصوم اثنين وخميس، بعض درس هو عبك للعوام، هذا درس هو، وانت وش كل يخرجك بعض درس هو للعوام، هذا شخص هو كل هذا ما هوش خطأ، بعض ما هي هذه للناس على بالك عبك منيح ينتفعوا بها، هو قديم فترى ايش بعد. ايها الناس بارك الله فيكم، هاي المطويات هذه صارت قدام مطويات هاكو بارك الله فيكم، وزعوا ياك وزعوا، هم قاعد يوزعوا ان شاء الله الحدين، هو ان شاء الله حطا علاش وعبد ربك تحت ياتيك اليقين. انا قديم في يا اخي، احنا ما عندناش مذهب تاع قدماء المجاهدين درت قاسم بكري ويقعد يصرف عليك حتى وين تموت، لا كمل الثبات. العبرة لمن صدق لا لمن سبق، العبرة لمن صدق لا لمن سبق، شو ندير نستفاد منك انا لما فعبد ربك تحت ياتيك اليقين. وهذا واقع مشاهد في بلدتنا هذه في نواحي الغرب والصحراء، تجد بعض الصوفية الغلاة جدا الذين استحلوا محارم الله، فتراه ويجلس مع النساء ويمسهن ويجلس مع المردان ويمسهن ويشرب الخمر، فإذا أنكرت عليه فقال خبان يا أخي، ما قريتش تفسير أنت؟ كيفش أنا ما قريت تفسير؟ قريت تفسير بالخمر حرام، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا عبدت ربي حتى بلغت اليقين، أنت راك تشوفه شراب هو غير يوصل أنا يولي البن. الله يسهل، الله يسهل، دوك يولي لك البن، دوك يولي. المهم تجد هذه الضلالات كثيرة. إذا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. ذكر البخاري رحمه الله في أخرق أفعال العباد أن جهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما، أقول وليس هو بشر المريسي. طبعا ربما ينقل أحدهم نفس الأمر أو الأمر نفسه عن بشر المريسي، ربما حدث أو ربما حدث خلط مثلا، ربما يكون يمكن. مهم لا، كلهم من مشكات واحدة. ما هي الأدلة على أن اسماء الله عز وجل غير مخلوق؟ اسماء الله، اسماء الله غير مخلوق. عجيب، كيف اسماء الله مخلوقة؟ كيف يعني اسماء الله؟ كيف تخيلها يعني؟ هذا اصلا لم يرد على المعتزلة الذين عطلوا الاسماء. المعتزلة اللي عطلوا الاسماء ما قالوا شيئا. المعتزلة اللي قالوا باللي العليم هو الله، العليم هو الله، ما قالوش باللي الاسم مخلوق، قالوا باللي يعني ما معنى النفي المحض؟ لا كمال في النفي المحض. مثلا جي انسان يقول مثلا ان الله لا يجهل، نفي محض لا يجهل، هل يعني أن أثبت له العلم؟ لا، أثبت له العلم الكامل لا، هذا النفي، هذا نفي محض للأسف. فبانا مثلا تقول فلان فلان فلان، هذه في الإنسان فلان تعرفه إيه؟ لا ينام، هل صفت نقص ولا صفت دم؟ صفت مدح، لا ينام صفت نقص، معناته مريض عنده أرق، مرض اسمه الأرق، يعني الأرق ما تروحش تصيبه في الكمالية، تصيبه وين؟ في الأمراض، ترسبوا يعني في الصحة مثلا هكذا، ولا تروح تدير دعوة يا ناس ارقوا كونوا ارقاء، ما يمكن الارق كاش كيما، لا الارق ضعف، انسان يعني يصاب بخبل هكذا ما يستطيع ان ينام، هذا ضعف. تبانا فلان لا ينام، صح لا ينام لانه كامل الحياة، صفة مدح ولا لا؟ لا ينام لانه كامل، لذلك قال الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا معنى، هذا خلاص كل شيء جاز. القاعدة الثامنة إن شاء الله نعم نفتش نعم ثلاثة إن شاء الله نعيدها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله.